الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا في باب القدر مسألة أخيرة، وهي مسألة الحكمة والتعليل والتعديل والتجوير. فأما الحكمة فالمراد بها هل الله سبحانه وتعالى يتصف بحكمة أم لا، وأما التعليل فالمراد به هل أفعال الله تعالى تعلل أم لا، بمعنى هل يفعل الله عز وجل لعلة أم لا. وأما التعديل فهو من العدل، وأما التجوير فهو من الجور، والمراد بذلك مفهوم العدل والجور في حق الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالعدل والجور فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأفعاله؟ وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعدل ولا يتصف بالظلم، فما حقيقة هذا العدل وما حقيقة هذا الظلم؟ والكلام على هذه المسألة كما يلي. المبحث الأول ذكر مذهب أهل السنة، ونبتدئ في ذلك بذكر الأدلة على وصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة والتعليل. أولا الأدلة من القرآن، تأتي الآيات أحيانا بوصف الله عز وجل بالحكمة وبذكر اسمه الحكيم. فأما الصفة فقد جاءت في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. وأما الاسم فهو كثير في كتاب الله تعالى، كقوله عز وجل عليم حكيم، وقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقوله والله عزيز حكيم، وقوله إنه علي حكيم، وقوله وكان الله واسعا حكيما. وتأتي الآيات أحيانا بنفي الظلم والسفه عن الله عز وجل، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وتارة تجيء الآيات بذكر السببية والتعليل في أفعال الله عز وجل، كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية. ويجيء في القرآن كثيرا لعلكم تذكرون، لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون إلى غير ذلك. فهذا كله فيه الدلالة على السببية والتعليل في أفعال الله عز وجل. ثانيا، الأدلة من السنة. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. بناء على هذه الأدلة الشرعية، فأهل السنة مجمعون على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، والله جل وعلا يتصف بحكمة معقولة المعنى، وهي وضع الشيء في موضعه. هذا هو معنى الحكمة الذي يتنافى مع الظلم والسفه. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم بخلاف ذلك وضع الشيء في غير موضعه. فالله تعالى يتصف بالحكمة ويتنزه عن الظلم. المبحث الثاني: ذكر مذهب أهل البدع. أولا، مذهب المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الحكمة على معنى مصلحة الخلق، وأن الله لا يخلق ولا يأمر إلا لذلك. وهذا المعنى هو المسمى عندهم بالصلاح، الصلاح. فيقولون: يجب على الله تعالى رعاية الصلاح للعباد. وأما الأصلح، هناك فرق بين الصلاح والأصلح. فالصلاح هو ما ذكرناه، والأصلح أن يفعل الله تعالى الأصلح لكل عبد، أن يفعل الله تعالى الأصلح لكل عبد. فهذا الأصلح جمهورهم على أنه واجب على الله تعالى أيضا. إذن المعتزلة متفقون على أنه يجب على الله تعالى رعاية الصلاح، وجمهورهم على أنه يجب عليه رعاية الأصلح. تمام؟ فهذا هو مذهبهم، وهذا هو معنى الحكمة عندهم. لا يثبتون الحكمة على أنها صفة، انتبه لهذا، لأنهم ما مذهبهم في الصفات معطلة، لا يثبتون لله تعالى صفة. فالحكمة عندهم تفسيرها هكذا، تفسيرها أنها راجعة إلى العباد، راجعة إلى العباد. فالتشريعات كلها والخلق كله والأمر كله لا يكون إلا لمصلحة الخلق، لا يكون إلا لمصلحة الخلق. ويجدر هنا أن ننبه على قضية التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر. فبناء على مذهبهم هذا في قضية الصلاح والأصلح، فقد قالوا إن الله تعالى يجب عليه كل ما هو حسن في العقل، يجب عليه كل ما هو حسن في العقل، فجعلوا التحسين مرتبطا بالعقل، وكل ما حسن حسنه العقل عندهم فهو واجب على الله تعالى في صفاته وأمره وجميع ما يتعلق به. وضد ذلك التقبيح، فقالوا إن الله تعالى يستحيل عليه كل ما هو قبيح عقلا، فجعلوا التقبيح أيضا منوطا بالعقل، كل ما قبحه العقل فهو عندهم محظور على الله تعالى يجب أن ينفى عنه سواء في صفاته أو في أوامره. نفس القضية في الإيجاب والحظر، قالوا يجب على الله تعالى أن يفعل كل ما هو حسن في العقل، ويجب عليه أن يراعي الصلاح والأصلح على حسب ما ذكرنا، تمام؟ والعكس صحيح، يحظر على الله تعالى أو يستحيل عليه عندهم كل ما هو قبيح عقلا وكل ما ليس صلاحا ولا أصلح للخلق. فهذا هو إيضاح مذهب المعتزلة. والجواب عن مذهبهم هذا أن هذا الأصل هو الذي دفعهم إلى إنكار خلق أفعال العباد، لأن من أفعال العباد بالضرورة ما ليس صلاحا لهم ولا أصلح، أليس كذلك؟ من أفعال العباد ما ليس لهم صلاحا ولا أصلح، يعني المعصية صلاح ولا أصلح؟ لا هذا ولا ذاك، صحيح؟ الكفر والفساد والشر كل ما يؤدي بالعبد إلى العذاب، كل ما يؤدي به إلى السوء، فهذا ليس صلاحا للعبد ولا أصلح، فهذا واقع بالضرورة في أفعال العباد. فالمعتزلة قالت لو جعلنا أفعال العباد مرادة لله أو مخلوقة له أو مخلوقة له، فهذا يعني أن الله لا يراعي الصلاح ولا الأصلح للعباد. ومذهبهم بخلاف هذا، لأن مذهبهم قائم على العقل، العقل هو الذي يحسن ويقبح وهو الذي يوجب ويحظر، وكل ما فيه المنفعة للخلق فواجب على الله تعالى أن يفعل. فبناء على هذا التصور والتأصيل أنكروا خلق الأفعال وأن تكون أفعال العباد مرادة لله تعالى. فبناء على ذلك ما أثبتناه في خلق الأفعال يبطل مذهبهم، فبطل مذهبهم في الحكمة تبعا بدون تطويل في الكلام، ماشي؟ يعني هم قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إذا أثبتنا أن الأفعال مخلوقة وبالتالي ليس في الأفعال صلاح ولا أصلح، فقد بطل مذهبهم في الصلاح والأصلح. هذا ابتداء. النقطة المهمة هنا هي نقطة الحكمة، لا بد أن نرجع إلى الحكمة التي يتصف بها الله عز وجل. قلنا إن الله تعالى يتصف بالحكمة ويفعل لعلة، والنصوص في ذلك واضحة لا تقبل التأويل، فهذه الحكمة التي يتصف الله تعالى بها هي وضع الشيء في موضعه. فقضية الصلاح والأصلح إذا لم تكن في موضعها فكيف يكون هذا نقصا في حق الله عز وجل؟ يعني إذا كان المحل غير قابل، إذا كان المحل غير قابل كالأرض، إذا كانت الأرض بورة لا تقبل زرعا فتركها الإنسان ولم يزرعها، هذا كمال ولا نقص؟ كمال، ليس فيه نقص إطلاقا. فإذا علم الله تعالى من العبد أنه لا يستحق الهدى، وعلى تعبيرهم هم لا يستحق الصلاح ولا الأصلح، فمنعه الله عز وجل ذلك، تمام؟ فأي نقص في هذا؟ بل هذا هو عين الكمال، لأن وضع الشيء في غير موضعه، لو وضع الله تعالى الصلاح والأصلح في غير موضعه فهذا سفه، وهذا فيه اتهام لحكم الله تعالى وقضائه وقدره، والله منزه عن ذلك. فإذا كان الله تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويضع الهداية في موضعها ويضع الضلال في موضعه، فأي نقص في ذلك وأي عين حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء؟ فالقضية راجعة إلى تصور معنى الحكمة. لو تصورنا معنى الحكمة تصورا صحيحا فإن الأمر يتضح. إذن نقول مذهب أهل السنة أنه لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح ولا الأصلح، لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح ولا الأصلح، لأن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى حكمة. من كان أهلا للصلاح وفقه الله إليه، ومن لم يكن أهلا للصلاح حرمه الله تعالى إياه. هذا هو مذهب أهل السنة. ثانيا مذهب الجبرية والأشاعرة، وهو على النقيض من مذهب المعتزلة. فالجبرية والأشاعرة تنفي الحكمة والتعليل، فتقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل لمجرد المشيئة، يفعل لمجرد المشيئة، والمشيئة عندهم ليس فيها مرجح، ليس فيها مرجح، فالله تعالى يفعل لمشيئة، وهذه المشيئة ترجح بغير مرجح. يعني لماذا أعطى الله هذا ومنع هذا؟ يقولون هذا ليس فيه ترجيح، ليس هناك سبب رجح هذا على ذاك، ليس هناك سبب جعل هذا مستحقا للهداية وذاك مستحقا للضلال، وإنما الله تعالى لمجرد أنه شاء ذاك، شاء أن يهدي هذا وشاء أن يضل ذاك. فأفعال الرب عندهم كلها لا تعلل، لا يقال إنه فعل لعلة أو حكمة أو سبب، وإنما الأمر كله تبع للمشيئة المحضة. وبناء على ذلك قالوا إن الظلم هو التصرف في غير الملك، الظلم هو التصرف في غير الملك. متى يقال في الشخص إنه ظالم؟ إذا تصرف في غير ملكه. وبناء عليه إذا تصرف الرجل فيما يملك بأي نوع من أنواع التصرف فإن هذا عدل وليس بظلم. طيب، الملك كله لله، صحيح؟ الملك كله لله والخلق كله لله، فالله تعالى يتصرف في خلقه كيفما شاء، هذا هو العدل، هذا هو العدل. وبالتالي قالوا كل ممكن عدل، كل ممكن عدل، كل ممكن في قدرة الله، كل ممكن في فعل الله فهو عدل أيا كان هذا الشيء. فبناء على ذلك قالوا يجوز على الله تعالى أن يعذب الطائعين وينعم العصاة. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، والله يتصرف في ملكه كيفما يشاء ويتصرف في خلقه كيفما يشاء. فلو أنه عذب أهل الطاعة ونعم أهل المعصية فالخلق خلقه والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل. تمام؟ فجوزوا على الله تعالى أن يفعل كل ممكن، ومنه تعذيب المطيعين وتنعيم العصاة. نفس القضية في مسألة التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر، فهم في ذلك أيضا على النقيض من المعتزلة، فيقولون إن العقل لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا، لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا، وإنما الأمر كله مرده إلى الشرع، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع كما درسنا في الأزهر. تمام؟ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فكل شيء مبني على ماذا؟ على الشرع، على ما يجيء من عند الله تعالى، لا دور للعقل في هذا أصلا. إذن الشرع يأتي بما شاء الله تعالى، الله يشرع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء، لا دور للعقل في هذا. هذا هو الارتباط بين قضية التحسين والتقبيح وما نتكلم فيه. قضية الإيجاب والحظر، قالوا إن الله لا يجب عليه شيء ولا يستحيل عليه شيء ولا يحظر عليه شيء، فيفعل ما يشاء، الكل له والملك له والخلق له، يتصرف فيه كيفما شاء. هذا إيضاح مذهبهم وشبهتهم كما يلي. أولا أن الحكمة تستلزم الغرض والحاجة، وهذا يستلزم أن يكون الرب متأثرا ومستكملا لغيره، هذا واضح. ثانيا أن النصوص متكاثرة في تعليق الأفعال بمجرد المشيئة، فما أكثر ما تجد في القرآن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ذكر سببا، هكذا يقولون، يعني جعل الأمر بمجرد المشيئة، ذكر سبباً يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فعلق الأمر بمجرد المشيئة. بل هكذا يقولون، بل نص الله سبحانه وتعالى على أن أفعاله لا تعلم، فقال عز وجل لا يسأل عما يفعل. واضح؟ فهذه شبهتهم، أصلها عقلي كالعادة، نفس الأصل المعروف في الصفات، ثم انطلقوا بعد ذلك يتبعون المتشابه. بناء على مذهبهم هذا ليس هناك تعليل في أفعال الله تعالى. طيب كيف نفسر ما يجيء في النصوص الواضحة المتكاثرة من لام التعليل مثلا؟ ما تفسيرها عندهم؟ ليس عندهم في القرآن لام تعليل في أفعال الله، في أفعال الله ليس عندهم لام تعليل، إنما اللام عندهم دائما هي لام الصيرورة أو العاقبة، لام الصيرورة أو العاقبة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب اللام هنا لام تعليل؟ لا يمكن، إنما اللام هنا لام ماذا؟ لام العاقبة، أي لكي يكون لهم بعد ذلك عدوا وحزنا. فجعلوا اللامات كلها كذلك، وجعلوا كل ما يفيد التعليل كذلك أو قريبا من هذا المعنى. والجواب عن هذه الشبهات كما يلي: الوجه الأول أن مسألة الغرض مرجعها إلى شبهة التأثير، وقد سبق إبطالها في الصفات الفعلية. يعني هذا الذي قالوه في مسألة الحكمة هو أصلهم في الصفات الفعلية، صحيح، وهذا ذكرناه من قبل، فأصلهم في الصفات الفعلية أنها منفية. لماذا؟ لأنها تستلزم التأثر، أن يكون الله تعالى متأثرا بغيره، فهذا أبطلناه في الصفات الفعلية، فنفس الكلام يقال هنا. الوجه الثاني أن هذه الشبهة تستلزم نفي خلق الرب للعالم من الأساس، لأنه على قولهم يلزم أن يكون خلقه لحاجة إليه وأن يكون متأثرا به، وهذا لعلنا ذكرناه في مناسبات عديدة، أن هذا اللازم يلزم من قضايا عديدة سبق الكلام عليها. الوجه الثالث أن العقول والفطر شاهدة بأن الحكمة كمال وضدها نقص، وأن الذي يفعل لعلة أكمل من الذي يفعل لغير علة. هذا واضح، تمام. الذي يفعل لغير علة في العقول والفطر سفيه، صحيح، هذا سفه أو عبث أو ليس من الرشد في شيء، وهذا أمر يجب أن ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن النصوص التي استدلوا بها في تعليق الأمر بمجرد المشيئة ليس معناها نفي الحكمة، ليس معناها نفي الحكمة، لأن النصوص قد دلت دلالة قاطعة على إثبات الحكمة والتعليل، فيجب علينا أن نأخذ النصوص كلها. وعادة الأمر كما نبهت عليكم من قبل أن الله تعالى لا يصف نفسه إلا بكل كمال، فالأكمل في من يتصف بالحكمة أن يعلق أفعاله بمجرد المشيئة، وليس معنى هذا أنه لا حكمة له. وتصديق هذا في الفطرة أن الملك أو الحكيم من الناس لو أمر أحدا بشيء هل يليق بالمأمور أن يقول له لماذا؟ هذا هو الأكمل، صحيح؟ مع اعتقاد المأمور أن له فيما يقول وفيما يأمر ماذا؟ حكمة، صحيح؟ فإذا تكلم الملك بعد ذلك وقال أنا أفعل ما أشاء وآمر بما أشاء، كأنه يقول للمأمور أو للرعية عليكم أن تتبعوا مجرد الأمر ولا تسألوا عن السبب، وإن كان السبب موجودا ليس منفيا. هذا في حق الناس وفيما تقتضيه الفطرة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى وصف نفسه وأخبر عن نفسه بكل كمال، فعندما أخبر عن نفسه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء، هذا ليس معناه أنه لا حكمة له، هذا لا ينفي الحكمة، وإنما هذا تعليق للأمر بمجرد المشيئة لكي يكون العبد أكمل في التفويض والتسليم إلى الله عز وجل. فتقدير الكلام إذن لو أننا تعرضنا لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، أي لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال حكمته، ليس لأنه لا حكمة له ولا يفعل لعلة، إنما لكمال حكمته وأنه ولكمال عدله وأنه يضع الشيء في موضعه، فلا يمكن أن يتطرق السؤال إلى أفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، فأحكامه لا تجيء إلا على العدل، لا تجيء إلا على الحكمة، لا تجيء إلا على التمام والكمال، وهي دائما على الإصابة لا يتطرق إليها خطأ. فمن كان على هذه الصفة هل يسأل عما يفعل؟ فهمنا يا جماعة؟ إذن ليس المراد كما فهم، وإنما المراد كما نقول الآن. الوجه الخامس أن لام العاقبة التي لا يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز، إنما تكون من جاهل أو عاجز. فالأول كما ورد في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام هنا لام عاقبة، وفرعون كان جاهلا بها، صحيح ما كان يدري أن موسى سيكون له عدوا وحزنا. والثاني كقول العرب لدوا للموت وابنوا للخراب، اللام هنا لام ماذا؟ صيورة وعاقبة. طيب هذا عن علم ولا عن جهل؟ عن علم، ولكنه عن عجز، لا تستطيع أن تغير هذا الأمر. لدوا للموت، نحن نعلم أننا نلد للموت، لكن هل نغير ذلك؟ لا نستطيع. تمام. فلام العاقبة التي يكون فيها الفعل مقصودا لغير هذه العاقبة أو لا تقصد فيه عاقبة، هذا لا يكون إلا من جاهل أو عاجز، والله تعالى منزه عن هذا وذاك. ختام الكلام على هذا الموضع بتنبيه أنه أثر عن بعض السلف أن الظلم تصرف المرء في غير ملكه، ونص عليه غير واحد ممن صنف في الاعتقاد كالآجري وابن بطة، فهذا ينتبه له طالب العلم. هل هذا هو مذهب الأشاعرة؟ الجواب لا، لأنه هناك فرق بين أن تقول قولا معينا فيه تفسير لكلمة أو فيه شيء من الحق، وبين أن يكون الكلام مبنيا على أصل بدعي، واضح؟ فالأشاعرة يبنون على نفي الحكمة، ويبنون على أصل بدعي وأن أفعال الله تعالى لا تعلم. وأما من قال من السلف والأئمة إن الظلم هو تصرف المرء في غير ملكه، فهذا ليس منهم نفيا للحكمة ولا التعليل، يعني هذا في حد ذاته لا يفيد نفي الحكمة والتعليل، لأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيفما يشاء، والخلق كله لله والأمر كله لله، هذا صحيح. لكن هذا الكلام في حد ذاته لا يستلزم أن الله تعالى لا حكمة له ولا علة في أفعاله. فهؤلاء الأئمة لم يبنوا على أصل الجبرية والأشاعرة، وليس قولهم كذلك أصلا، وإنما هذا في جزئية معينة في تفسير الظلم. فنقول الراجح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الصحيح وما عليه الأكثرون. من فسر الظلم بأنه تصرف المرء في غير ما يملك فهذا يخطأ، وهذا تفسير يعني جانبه الصواب لقضية الظلم، وإن كان المعنى صحيحا في نفسه، لكن أن يكون هذا تفسير الظلم فهذا خلاف الصواب، وهو على كل حال لا يستلزم نفي الحكمة والتعليل، بل الأئمة أنفسهم مصرحون بذلك، ليس عندهم موافقة للجبرية والأشاعرة. ختام الباب إن شاء الله تعالى بذكر تتمة مفيدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف: قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية. طيب، ننقل الكلام بعد ذلك بمعنى حتى لا نطيل. القدرية المشركية هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، وقالوا كما حكى الله عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هؤلاء يسميهم شيخ الإسلام قدرية مشركية. قدرية مشركية يعني ماذا؟ يعني اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أنه موافق لما في الواقع، يعني الذي يحدث في الواقع من المخالفات والمعاصي والكفر كله بالقضاء والقدر، إذن كله مشروع، ولو كان الأمر على خلاف هذا لما أراده الله تعالى أصلا. فهؤلاء سماهم شيخ الإسلام مشركية، يعني هؤلاء هم المشركون. هذا الأمر أو هذا المذهب ذكره الله تعالى عن المشركين الذين احتجوا على شركهم بماذا؟ بالقضاء والقدر. النوع الثاني القدرية المجوسية هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته. يعني هؤلاء هم القدرية الذين تحدثنا عنهم، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن العبد يخلق ماذا؟ يخلق أفعالا، فجعلوا لله تعالى شركاء في خلقه. النوع الثالث القدرية الإبليسية هم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، صدر عنه الأمران يعني الخلق والأمر، القدر والشرع، فقالوا كلاهما صادر عن الله، ليس عندنا مشكلة. قال رحمه الله: لكن عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث. يعني عندهم القدر يتناقض مع ماذا؟ مع الشرع. كيف يشاء الله تعالى المعصية وينهى عنها؟ هذا عندهم هكذا، عندهم تناقض بين القدر والشرع. فسماهم شيخ الإسلام إبليسية، نسبهم إلى من؟ إلى إبليس، لأن إبليس ماذا فعل؟ اعترض على الله ونسب إلى الله تعالى التناقض في أمره. كيف يأمر إبليس بالسجود لآدم والقضية عند إبليس أن إبليس خير من آدم؟ فنسب الله تعالى إلى السفه والتناقض في أمره. فالقائلون بهذا المذهب من القدرية نسبهم شيخ الإسلام إلى إبليس. هذا آخر الكلام على القدر، والحمد لله.